الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة في هذا المكان لنستعرض أمرا مما يهم كل المسلمين وبالذات الشباب أمثالكم. وإنني في مقدمة هذه الكلمة أو الحديث الذي لا نسميه محاضرة لا أستنيح عذرا الإخوة الذين على مستوى عالي من الفهم، وكلكم إن شاء الله كذلك، ولكن المركز كما ترون كما تعلمون أو كما رأيت وأرى الآن فيه عدد من الإخوة صغار السن والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، وهم الذين نحن جميعا الذين أكبر منهم سنا نحن نريد أن يكونوا بإذن الله أفضل منا وأثقف منا وأوعى منا لما يراد ويكاد للإسلام. فمراعاة لهم سوف نأخذ الأمور بشيء من التبسيط أي التيسير والإيضاح والتفصيل في أمور قد يكون الإخوان الآخرون يعرفونها جميعا، لكن الذي يهمنا جميعا هو هؤلاء الإخوة. نحن جئنا كلنا ضيوفا عليهم، وهم إما أخ أصغر وإما ابن لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق هؤلاء الشباب لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. المؤامرة على الإسلام، هذا العنوان الذي أراد هؤلاء الإخوة الشباب أن يسمعوا عنه أو يكون الحديث فيه، ليس هناك من جديد في المؤامرة على هذا الدين، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحق والباطل. فكلكم تعلمون أول صراع نشأ وحدثنا الله تبارك وتعالى عنه في كتابه بين الحق والباطل، أي منذ نشأة الجنس الإنساني، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم عليه السلام، وقام الشيطان بمعاداته، وكان الصراع بين الحق وبين الباطل، وأهبطوا إلى الأرض، ومن هنالك استؤلفت العداوة من جديد، وبدأت منهجان متعارضان نور وظلام، حيثما فقد النور وجد الظلام، وكلما اشتد النور وقوي كلما ضعف الظلام أو اضمحل، ولا بد أن يكون أحدهما، لا يمكن أن يوجد حالة لا نور فيها ولا ظلام أو لا حق فيها ولا باطل، ولا يمكن أن يوجد قلب البشري إلا وهو إما على حق وإما على باطل، ولا يوجد أمة من الأمم إلا وهي إما على الحق وإما على الباطل، ولا يوجد عقيدة من العقائد إلا إما أنها على الحق أو على الباطل، وهكذا لا بد. فعداوة أزلية كونية جعلها الله تبارك وتعالى، وهي أيضا في الاستمرار أبدية بين الحق وبين الباطل. فكلما قويت شوكة الحق كلما كانت عداوة أهل الباطل أكثر وتعاونهم أعظم لعبادته. وتعلمون أن أعظم ظهور للحق هو ما كان على يد سيد ولد آدم ورسول الله تعالى إلى العالمين كافة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم الذي أظهر الله تبارك وتعالى به الدين ونصر به الأنبياء السابقين أجمعين وأبان الله تبارك وتعالى برسالته أن كل من سبقه من الأنبياء ومن دعوات الحق أنها فعلا على الحق، وأن كل من عاد الحق فإنه مخذول مرذول إلى أن تقوم الساعة. هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم جرت عليه وعلى دعوته تلك السنة الكونية، العداوة بين الحق وبين الباطل، أي أن أهل الباطل لم يقفوا مكتوفي الأيدي لمواجهة هذا الرسول ودينه الجديد الذي جاء به، بل حاربوه أشد الحرب وأشد الأذى مما تعلمونه جميعا. أرادوا قتله، آذوه، اتهموه بأشنع التهم، حاقروه في الشعب وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لم يتخلوا عن وسيلة يستطيعون أن يؤثروا بها إلا استخدموها لكبت هذا الدين ولغمط هذا الحق. حتى الترغيب، استخدموا الترغيب، إن كان يريد ملكا ملكناه، إن كان يريد امرأة زوجناه، إن كان مريضا عالجناه، عرضوا جوانب الترغيب مع جوانب الترهيب، كل ذلك ليطمسوا هذا النور الذي جاء به هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وتآمرت قوى الشر منذ عهده صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتعلمون جميعا سيرته الزكية الطاهرة صلى الله عليه وسلم، تعلمون ماذا وقع في يوم الأحزاب. ونقول لأن السنة فيه أوضح والمثال فيه أظهر، في يوم الأحزاب اجتمعت الطوائف الشريرة الثلاث التي ما فتئت إلى يومنا هذا تكيد للإسلام، وهي التي تكيد له إلى هذا اليوم. اجتمع حقد المشركين، وتألب عباد الأصنام والمشركون من قريش وغطفان ومن استجاب لهما من قبائل العرب، فجاءوا إلى المدينة، وتعاون معهم الحقد اليهودي، الضغينة اليهودية التي تمثلت في بني قريظة، وتعاون معهم ما يسمى في العرف السياسي أو الحربي المعاصر الطابور الخامس، ونعني به المنافقين، المنافقون الذين هم أعداء هذا الدين في كل زمان ومكان، والذين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلص هذا الدين من عداوتهم بالكلية، ولكنهم إذا ظهر وقوي خفت أمرهم، فإذا ضعف أمره ظهروا وأظهروا تعاونهم مع أعداء الله تبارك وتعالى. والنفاق باب واسع، ضعوا تحته ما شئتم من فرق النفاق ومن طوائف الضلال، وكل من انتسب إلى هذا الدين ظاهرا وهو يعمل لهدمه باطلا. وأظهر الله تبارك وتعالى دينه وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وكفى الله المؤمنين القتال، ولكن أعداء الله لم يسكتوا إلى الأبد، بل استمرت السنة الكونية. أظهر الله تعالى نبيه ودينه في جزيرة العرب أجمع، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد بنفسه الجيش إلى تبوك لمنازلة أعظم قوى الأرض وهي الإمبراطورية الرومانية. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين وأقام به الحجة، وترك خلفه الرجال الذين تربوا بتربيته النبوية الكريمة الطاهرة، وزكاهم صلى الله عليه وسلم بالتربية القرآنية، فأصبحوا أهلا لأن يحملوا هذا الدين وأن ينشروه في العالمين. وحدثت المؤامرة وبرزت رؤوسها من جديد بوفاته صلى الله عليه وسلم، إذ حصلت ردة جماعية، نجم النفاق والكفر وظهر من جديد، فارتدت أكثر جزيرة العرب، لم يبق على الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف وبني عبد القيس في البحرين وبعض القبائل القليلة، وظهر المتنبئون الكذابون، وظهرت العداوات والأحقاد الكامنة في قلوب كثير من الناس، الضغائن التي لم يخفها إلا الخوف من سيف الإسلام وبطشه. وقاد الصديق رضي الله تعالى عنه الحرب من جديد لإقامة هذا الدين، وخرج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة في جيوش متعددة كل منها إلى جهة من الجهات، ونصره الله عز وجل وأخضعت تلك القبائل والمناطق جميعا. ولم تقف عند ذلك، بل انطلقت شرقا إلى الإمبراطورية الفارسية وغربا إلى الإمبراطورية الرومانية. وجاء الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فأكمل فتح تلك البلاد كما تعلمون، وكان مما عمله أيضا ذلك العمل الجليل العظيم، وهو من أجل أعمال الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه أجلى يهود خيبر لما رأى منهم العداوات والضغائن، فأجلاهم إلى بلاد الشام إلى أطراف الشام وإلى حيث شاءوا. وهنا بدأ المكر يتجمع من جديد. إن هذا الدين الذي نشره الله تبارك وتعالى على يد هؤلاء الرجال إنه دين قوض الشرك وأقام لواء التوحيد، هدم البدع والضلالات والخرافات وأقام السنة والمحجة البيضاء، هدم عروش الظلم والطغيان والفساد وأقام حكم الله عز وجل، حكم العدل والإنصاف والمساواة أمام الحق، هدم مجد طواغيت الشر في العالم من القياصرة والأكاثرة ومن دجاجلة الأديان وكهنوتها الذين كانوا يفرضون على الناس باسم الدين التحكم في أموالهم وأعراضهم بل وفي قلوبهم، فيملون عليهم ما يريدون أن يعتقدون. هدم العقائد جميعا، اليهودية، النصرانية، المجوسية وهي أشهر وأوضح العقائد وما تفرع عنها. وهنا كان لابد أن تكون المؤامرة، ولا بد أن تتحرك الأتاعي الشريرة في الظلام. وكان مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. أعداء الإسلام أيها الإخوة، هناك خطأ دائما يرتكبونه وحقيقة لا يفهمونها، يظنون أن هذا الدين مرتبط بشخص ما. قالوا إذا قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الدين، ولهذا وضعت اليهودية له السم كما تعلمون بالحديث الصحيح، فظنوا أنه إذا مات سيموت دينه، بعد أن حاول أيضا بنو النضير أن يغتالوه وغير ذلك من المحاولات. لما أن فتحت تلك البلاد في عهد الفاروق عمر، ظن أعداء الإسلام من فرس وروم ويهود ونصارى ومجوس وجميع تلك النحل أنه إذا قتل الفاروق انتهى الدين، فلنقتل عمر ولينتهي الإسلام. وهذا دائما هكذا ينظرون، كل من يرونه يحمل لواء الدين أو السنة يظنون أنه إذا حورب هو في ذاته انتهى الأمر. ونحن نعلم جميعا أن هذا النظر خاطئ تماما، لأن الأمر أمر الله عز وجل، والدين دين الله عز وجل، وما هؤلاء الرجال إلا أناس اصطفاهم الله عز وجل للقيام بأمر دينه، فهم ينالون الشهادة ويخلف الله تعالى بعدهم من يقوم بهذا الدين، لأنه قد وعد سبحانه وتعالى أهل دينه وتوعد أعداءه بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فكيف قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ الثابت في مقتله أنه كان بمؤامرة مجوسية نصرانية، ويقال أيضا إن اليهود ضلعا في ذلك، ولكن الثابت أن اليهود أن النصارى جفينة أو جفنة النصراني شاهده بعض الصحابة هو وأبا لؤلؤة المجوسي الذي تولى عملية القتل، رآهما ليلة الاغتيال، ليلة اغتيال الفاروق، وهما واقفان في الظلام ولم يشعر إلا وهم هؤلاء الناس يمرون عليهم، فسقط من بين أيديهم نصل عريض له حجان. وفي اليوم الثاني في صباح تلك الليلة يغتال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإذا بذلك النصل نفسه إذا به هو الذي نفذ الجريمة الشنعاء في أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وبضعة عشر نفرا من الصحابة في الصلاة، فعلهم هذا الفاجر المجرم يمينا وشمالا لكي يهرب، فمنهم من استشهد ومنهم من جرح وأصيب. كانت هذه مؤامرة. وكان هناك طرف ثالث، أو هو الذي حرك أبا لؤلؤة، وهو الهرمزان. والهرمزان هذا كان ملكا من ملوك الفرس، جاء به إلى المدينة فأظهر الإسلام وأراد أن يهدمه، وهو الذي لقن أبا لؤلؤة المجوسي واتفق معه على مقتل فاروق رضي الله تعالى عنه. ولهذا قتل الهرمزان فورا حال مقتل فاروق رضي الله تعالى عنه. فإذا المؤامرة أرادت بقتل عمر رضي الله تعالى عنه أن تقتل الإسلام وأن تمزق شمله. ولكن الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى جمع الأمة من جديد، وفتح في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه والخليفة الراشد الثالث، فتح من بلاد المجوس هؤلاء آفاق وبلادا بعيدة، حتى وصلت الفتوحات إلى قريب من بلاد ما وراء النهر، مما زاد الضغينة وزاد الحقد. وحينئذ ظهر ذلك الرجل الذي تحدث عنه الإمام الشعبي رحمه الله لمالك بن مغول، كما ذكر ذلك ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، أول كتاب منهاج السنة النبوية. ظهر ذلك الرجل اليهودي الماكر الذي أراد أن يهدم دين الإسلام كما هدم بولس دين النصرانية. هذا بولس، مختصر قصته أنه رجل نصراني، رجل يهودي، كان يعذب النصارى أتباع المسيح عليه السلام عذابا شديدا، فلما رأى أن تعذيبهم لا يزيدهم إلا إيمانا قال لابد من حيلة، فتحايل عليهم بالمكر اليهودي المعروف، وقال إني كنت ذاهبا إلى من دمشق أو إلى دمشق وإذا بصوت يناديني من السماء ويقول أنا المسيح، أنا ابن الله، أنا كذا، لماذا تضطهد شعبي، لماذا تضطهد أهل ملتي، أدخل في ديني. قال فأنا دخلت الآن وأصبحت في دين المسيح، ودخل في دينهم وأخذ يهدم دينهم من الداخل، فقال إن المسيح إله وإنه ابن الله وأمثال ذلك من الكفر، حتى خرب دين النصارى بادعائه أنه منه. عبد الله بن سبأ هو الرجل الذي قام بدور بولس في هذا الدين، كما أثبت ذلك الشعبي وشرحه من بعده وأضافه إليه ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضحه، والتاريخ واضح في ذلك. عبد الله بن سبأ هذا تآمر مع غيره، فخرجت في وقت واحد رؤوس الشر، جاءوا من مصر ومن الكوفة ومن اليمن، جاءوا من عدة جهات إلى المدينة النبوية إلى حيث الخليفة الثالث، وما زالوا يتآمرون كما تعلمون في التاريخ، وما زالوا حتى قتلوا الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك لما أن تولى الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، دخل عبد الله بن سبأ في جيشه هو وأصحابه، وأظهروا أنهم يحبون علي وأنهم يريدون أن يعطوه حقه وقدره الذي هضمه وظلمه الثلاثة الخلفاء الراشدون الأولون. وهذا هو المدخل الذي أرادوا منه أن يشعلوا الفتنة. وكانت معركة الجمل، وثابت أن من قتل فيها من كبار الصحابة كطلحة والزبير، إنما كانت تلك الفتنة وتلك المعركة بتحريش من السبائية من أصحاب الفتنة أمثال هذا الرجل. ثم لما أن ظهر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه على الكوفة وعلى العراق، جاء أولئك وأخذوا يبذرون في صفوف أتباعه تلك العقيدة، وحصل من بعضهم ما عرف وكشف، وهو أنهم جاءوا إليه رضي الله تعالى عنه وهو خارج، فلما أن رأوه سجدوا له وقالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. يقول هذا لمن؟ لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فتعجب كيف يوجد مسلم أو إنسان يظن أن الله هو هذا البشر أو هذا الإنسان. فأمر أن تحفر الحفر وتخد الأخاديد حفر، فأوقد فيها النيران وأحرقهم فيها. لم يرى لهم عقوبة
أزجر من ذلك، لم يرى أن يعاقب بأقل من ذلك لشناعة وفظاعة ما يقول هؤلاء. كيف يعتقدون أنه إله وحصل أن قتلوا، ثم أراد أن يقتل عبد الله بن سبأ ولكنه هرب إلى بلاد فارس، أو هو نفاه إلى بلاد فارس ليتقي شره، لأنه خشي إذا قتله أن تثور الفتنة، لأن أصحاب الفتنة كانوا متوافرين في جيشه وهو يريد أن ينهي الأمر مع أهل الشام. وحصل ما أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، وهو أنه في تلك البقعة التقى الحقد اليهودي الذي يمثله عبد الله بن سبأ مع الحقد المجوسي الذي كان كاملا ومستقرا في قلوب أولئك، لأن الإسلام قد هدم ملكهم وثل عروشهم ومزق حضارتهم وبلادهم، وهم المجوس الفرس. وكما تعلمون أن اليهود يعيش منهم زالية كبيرة في تلك البلاد، طائفة كبيرة من اليهود تعيش في تلك البلاد. ومن علامات نبوة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما نراه من سيرته فهو دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، أنه قال كما في الحديث الصحيح: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالس. الدجال يتبعهم 70,000 من يهود أصبهان، أو أصفهان تنطق بالبي اللي أشبه بالفي الإنجليزية أو بألفاء. هذه المدينة فيها أكثرية يهودية، ويوجد أيضا في نواحي أخرى يهود، وهؤلاء اليهود هم كهنة ذلك الدين الذي نشأ ليطعن دين الإسلام وليدمره تحت ستار التشيع. فعبد الله بن سبأ وجد في الحقد المجوسي بغيته، وأخذ ينشر فيهم هذه العقيدة الضالة الفاسدة في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لا حبا في علي ولا تعظيما له، ولكن بغرض هدم الإسلام. فدخل هو واليهود الذين معه، وأدخلوا معهم هذه الأمة التي كانت جاهلة وحاقدة، إلا من اهتدى منهم. نحن لا نتكلم عن من اهتدى، وقد اهتدى منهم كثيرا لله الحمد، لكن حصل أن هؤلاء جميعا دخلوا في هذا الدين الذي يسمى دين التشيع. ومن ذلك الحين ابتدأت الأمة الإسلامية في حرب لا هوادة فيها مع هؤلاء المجوس المتسترين. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أمرا فإنه يهيئ له أسبابه، وكان مما أراده الله سبحانه وتعالى أنه لما جاء ببنات كسرى سبايا أن يتزوج بعض آل البيت منهن، وكان من ذلك أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه تزوج إحداهن وأنجبت له علي زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين. فكان علي بن الحسين أمه فارسية بنت كسرى، وأبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب. فكان هذا سببا رئيسيا في أن يعتقد عوام هذه الأمة أنه فعلا حق الناس بالخلافة هم هؤلاء البيت، ولا يوجد عندهم خليفة أو إمام إلا وهو من ذرية هؤلاء. يقولون أن الإمام علي، عندهم الإمام الأول يسمون علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين هذا، ثم من بعده من ذريته زيد ابن علي، إلى أن يصلوا إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، ثم الثاني عشر الذي اختفى في السرداب كما يزعمون. هذه الخرافة التي لا يصدقها عاقل لا في القديم ولا في الحديث. وحصلت مؤامرة كبرى على الإسلام في ذلك في القرن الأول. خرج المختار بن أبي عبيد، وخرجت طوائف أخرى كثيرة بقصد تقويض هذا الدين، لكن تحت شعار تقويض الخلافة. أرادوا أن يقوضوا الخلافة ويقوضوا حكم الإسلام تحت شعار أن هذا الحكم مغتصب لحق آل البيت. وكان آل البيت محمد بن حنفية مثلا كمثال، محمد بن حنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب. لماذا يقال له محمد بن الحنفية وأبوه علي تمييزا له عن أصباء السبطين الحسن والحسين؟ لأنه هو ابن علي لكن ليس من ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها، فهو من الحنفية، امرأة من بني حنيفة. هو يتبرأ يعلم يتبرأ جهارا نهارا أن هؤلاء الذين يدعونني لست منهم في شيء ولا أعرفهم وليس لي أي صلة بهم. وتبرأ غيره كثير من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا جزءا من هذه الأمة الإسلامية ولا يزالون ولله الحمد إلا من انحرف أو ضل مع الزمن يتبرؤون منهم وأولئك يعملون لهم. استمرت المؤامرة تحت شعار آخر وهو لما قام العباسيون الأولون بمحاولة السيطرة على حكم بني أمية الانتقال خلافة من بني أمية إليهم فدخل أولئك في خدمة بني العباس وأرادوا أن يقيموها دولة عباسية استغلون اسم بني العباس في الظاهر وتكون في الحقيقة دولة مجوسية. وحصل أن أبا مسلم الخراساني الذي تعرفون هو الذي قوض ملك بني أمية قام وأنشأ الدولة ولكن الله سبحانه وتعالى وهو الذي تكفل ببقاء هذا الدين وهو الذي بالمرصاد لأعداء دينه نبه الله سبحانه وتعالى يسر أن تنبه خلفاء بني العباس لهذا الأمر فكان من الخليفة أبي جعفر المنصور ذلك الخليفة الداهية فطنا كان فطنا ذكيا فاستدعى أبا مسلم وقتله قتل أبا مسلم الخراساني وقتل أتباعه وأعاد الدولة على المنهج الصحيح وكانت دولة سنية ولم تكن كما أرادوا مجوسية تتستر بالتشيع. فأخذ أولئك المجوس يكيدون من جديد للدخول في الدولة ولو من طريق آخر. فانتشرت في عهد المهدي الفتنة التي تعرفونها جميعا وهي فتنة الزندقة حيث كثرت الزندقة وانتشرت في داخل الدولة العباسية يريدون أن يقوضوا الإسلام وأن يهدموا القرآن وأن يهدموا السنة. ومما أوجدته الزندقة وضع الحديث فكانوا يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم المئات والألوف من الأحاديث وكان المهدي ثم الرشيد ومن بعد كانوا يقتلون أولئك الزنادقة ويحاربونهم. ثم جاءت البرامكة وهم طائفة منهم من المجوس فجاءوا من باب آخر من باب الكرم كانوا ينفقون من ماذا؟ من مال بيت المسلمين لا ينفقون من أموال كثرة ولكن يتظاهرون بالكرم فأغدقوا على الشعراء وعلى أصحاب المصالح الدنيوية والمطامع الرخيصة أغدقوا عليهم الأموال وأولئك يطرونهم ويثنون عليهم ويمجدونهم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد حيث كشف نواياهم وخباياهم حتى قال فيهم الشاعر إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمكي وإن تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك. مزدك هذا المجوسي الذي نشر الشيوعية في أيام الدولة الفارسية القديمة. ولما حج هارون الرشيد رحمه الله وكان يحج سنة ويغزو سنة وكان يرى هذه الطائفة ويرى ما تعمل به وعرف خباياها ونواياها هيأ الله تبارك وتعالى له في تلك الحجة أن اكتشفهم يقينا عندما قال له البرامكة يا أمير المؤمنين إن هذا البيت معظم وإن الخلفاء يعظمونه وخير ما يخلد به اسمك في التاريخ أن تأتي بمجامر كبيرة وتضعها حول الكعبة وتجعل فيها أفضل أنواع العود والروائح الطيبة ولا تزال توقد دائما فيكون لك من الذكر ومن الفخر ما لا يكون لأحد من الخلفاء. فشكرهم على هذا وفاطن للأمر وشاور فيه بعض العلماء فقالوا له هذا رأي مجوسي يا أمير المؤمنين من نصحك بهذا؟ من أشار عليك بهذا؟ هؤلاء مجوس يريدون أن تعود نار كسرى إلى بيت الله الحرام ولكن تحت ستار المجامر والطيب والعود. فما أن عاد الرشيد إلى بغداد حتى قضى على هذه الأسرة وأبادهم وكفى الله تعالى شرهم. ثم كان عهد المأمون ابنه وكانت الفتنة من نوع آخر حيث ابتلي المأمون بفتنة الاعتزال والتفلسف وجاء نتيجة لذلك كان العذاب الشديد على الأمة الذي منهم كما تعلمون الإمام أحمد رحمه الله ومن معه. وكان من آثار ذلك على المأمون أنه أعلن الخلافة لعلي الرضا وهو من أئمة الرافضة الاثنى عشر كما يزعمون فأراد أن ينقل الخلافة نهائيا من بيت بن العباس إلى ذلك الرجل الذي يتستر وراءه أولئك القوم وتسترون وراء الدعوة له وإلى خلافته ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا أحبط كيدهم كان في تدبيرهم تدميرا لهم، جاء النصر للسنة وظهر أمر الله سبحانه وتعالى على يد المتوكل وقضي على أولئك على تلك الفئة واندحرت. وبعد النصر ذلك الذي حصل بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بحوالي 40 سنة، أكثر من 40 سنة من وفاة الإمام أحمد رحمه الله، ظهر في الكوفة، في أطراف الكوفة، ظهرت الباطنية وظهر القرامطة الأولون. ولن ندخل الآن في تفاصيل الباطنية لأننا إن شاء الله تعالى على موعد معكم أن نتحدث عنهم في يوم الجمعة إن شاء الله في المسجد، إنما نحن الآن نستعرض الخيوط المؤامرة قليلا قليلا. ظهرت الباطنية ولم ينتصف القرن الرابع حتى كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله حتى ملأ الرفض الدنيا شرقا وغربا، فكانت الخلافة كما تسمى العبيدية الفاطمية تحكم بلاد المغرب ومصر، كان القرامطة يحكمون شمال الجزيرة العربية وشرقها ويقطعون الطريق على الحجاج، وكان بنو بويه في بغداد والشرقية العالم الإسلامي وهم أيضا من الرافضة، فكان الرفض يملأ الدنيا شرقا وغربا. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا لم يجعل على أيديهم طمس هذا الدين وأن يكون ذلك، وإنما استمرت الحرب سجالا بينهم وبين المسلمين على جميع المستويات الحربية والعلمية حتى جاء أواخر القرن الخامس وجاء الصليبيون. وبمجيء الصليبيين يدخل طرف ثالث خطير في المؤامرة على الإسلام، وذلك أن الصليبيين لما جاءوا وكانت أهدافهم وأطماعهم متركزة حول بيت المقدس، ثم من هنالك ينطلقون للقضاء على الإسلام، فكان التواطؤ والتعاون بين الرافضة الباطنية الذين كانوا يحكمون بلاد مصر والشام وبين الصليبيين، فسهلوا لهم دخول بيت المقدس ولم يكن بينهم وبينهم أي حرب، وإنما دخلوه وانتهكوا حرمته وقتلوا 70,000 من المسلمين حتى غاصت خيولهم في الدماء إلى الركب في دماء المسلمين، واحتلوا القدس وبقي في أيديهم كما تعلمون، وانتشروا أيضا في بلاد الشام. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن كثير وكل المؤرخين الثقات وعلماء الإسلام، كان التعاون الشديد والقوي بين هذه الطوائف الباطنية المجوسية وبين الصليبيين على أوضح وعلى أجلى ما يكون. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا قد مكن للمسلمين، فجاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان صلاح الدين من فضل الله وتوفيقه له أنه فهم أصل القضية، فهم من أين يبدأ الحل، وهذا هو الحل الذي يجب على الأمة الإسلامية أن تعرفه دائما، من أين يبدأ الحل في أي أزمة. جاء صلاح الدين والأمة الإسلامية يحكمها الصليبيون ويحكمها هؤلاء الباطنيون الروافض المجوس، والخلافة في أشد ما تكون من الضعف، فمن أين يبدأ الإصلاح؟ بدأ صلاح الدين من النقطة الصحيحة، وهي أن يجتمع المسلمون أهل السنة على العقيدة الصحيحة على الكتاب والسنة، وأن نطهر الصف الداخلي من المجرمين من المنافقين من أهل الضلالات، ثم ننطلق لمحاربة الأعداء الخارجيين، فحينئذ يكون النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترك صلاح الدين الإمارات الصليبية في الشام وفلسطين وذهب إلى بلاد مصر، فقضى على ملك هؤلاء الفاطميين الذين يسمون فاطميين وهم عبيديون، قضى على ملكهم وقضى على تشيعهم ورفضهم، وأحل السنة محله، ووحد الله به سبحانه وتعالى أكبر جناحين أو أكبر قوتين في العالم الإسلامي، وهي قوة الشام شرقا ومصر والغرب غربا، فتوحدت القوة الإسلامية على السنة، ثم انطلقت بعد ذلك، فكان النصر المبين بفضل الله تعالى على الصليبيين. وحصل بعد ذلك، وفي أثنائها كان التتار قد بدأوا يغزون العالم الإسلامي من الشرق كما تعلمون، وأخذوا يتقدمون ويبحثون إليه شبرا فشبرا حتى شارفوا بغداد. في ذلك الوقت كان وزير الدولة العباسية، كان الخليفة هو المستعصم بالله، وكان وزيره من أولئك الروافض وهو المشهور بابن العلقمي، وكان أيضا من كبار المقربين أو الذين يسمون علماء في الدولة الذي يسمى الخواجة نصير الدين، وهو نصير الكفر كما يقول ذلك شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، هو نصير الكفر الطوسي. فاتفق هذا ابن العلقمي وذلك وابن أبي الحديد أيضا وأمثالهم، ذهبوا إلى هولاكو هذا الوثني الزنديق، وثني لا يوجد أي دين، يعبد النار مجوسي، اتفقوا معه على أن يدخل بغداد بالقوة، وزينوا له ذلك وهو يتردد ثم يتردد، وتم الصلح بينه وبين الخليفة، وكأن الأمر قد عاد إلى وضع طبيعي، ولا حرب ولا شيء. وإذا بأولئك المجرمين يخططون لمؤامرة لا يتسع الوقت لتفصيلها، كان منها أنهم فتحوا الأنهار، السدود الأنهار على جيوش الخليفة المستعصم، فأغرقوا بعد أن سرحوا أكبر قدر منهم، وذهبوا في نفس الليلة إلى هولاك وقالوا له إن ذلك الرجل قد ضعف، وإن ملكه قد ذهب، وإن جنوده قد غرقوا، وهذه من كراماتك، فادخل إلى بغداد وأعمل فيها السيف. وكان أولئك أعداء الله يريدون يظنون أنه سيقضي على أهل ملك أهل السنة ثم يوليهم هم فيصبحوا هم الحكام، ولا يبالون. أعدى عدو لهم هو أهل السنة والجماعة، هذا أعدى عدو لأهل المؤامرة قديما وحديثا. وتردد هولاك أيضا وقال بلغنا أن الذي يقتل أحدا من آل محمد أنه يقتل وأن ملكه ينتفر، فمن أراق قطرة من دم أحد من آل محمد فإن ملكه يتمزق وينتفر. فقالوا نحن نأتيك بالفتوى تقتل الخليفة دون أن يراق قطرة واحدة من دمه، قالوا نلفه في الخيش ونضربه بالهراوات حتى يموت. فوافقهم هولاك ودخل إلى بغداد فجأة وقبض على من؟ بني العباس. من هم بني العباس؟ أليس من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين محبة آل البيت لمن يزعمون أنهم يريدون إعادة مجد آل البيت أو حكم آل البيت أو محبة آل البيت؟ حتى ذكر المؤرخون وفي البداية والنهاية وأمثاله أنه أخذ من بيت الخلافة 1000 عذراء، أخذها من بيت الخلافة 1000 بنت عذراء، أخذها أولئك الأنجاف المشركون الوثنيون واغتصبوهن، وكثير منهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني العباس، وقتلوا الخليفة على الصفة وعلى الفتوى التي أفتاهم بها أولئك الروافض، ثم انتهكوا حرمة بغداد، وحصلت ذبحة عظيمة جدا، حتى أن أقل الأرقام التي قيلت في الذين قتلوا أنهم 800,000، لأن بعضهم قال إنهم 2,000,000 بعضهم قال، وأقل ما قيل إنهم 800,000 قتيل. ودخل الناس كما يقول المؤرخون منهم ابن الأثير ابن كثير، دخل الناس في الكنف في المجاري تحت الأرض ليهربوا من سيف التتار، فكان الوباء العظيم، حتى بعد أن انتهت المجزرة خرج أولئك وهم منهم من مات ومن بقي على الحياة خرج، فكان من نتن الجيف الوباء الذي قضى على البقية، فكانت مذبحة على مذبحة ومصيبة على مصيبة. والله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد أيضا، فإن أولئك القوم أذلوا ابن العلقمي هذا الفاجر وأهانوه، ولم يقدروا أنه فعل هذا الفعل بل اعتبروه خائنا، وبعد بضعة أشهر فطس وذهب إلى حيث يستحق من عند الله عز وجل. وكذلك فعل بنصير الكفر هذا الطوسي وأمثالهم. وكانت بعد ذلك المرحلة الأخرى التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي فيها الأمة الإسلامية بهؤلاء التتار، ثم انهزم التتار، ثم ظهر الحق جليا وساطعا، حيث أنه في تلك الفترة كان قد ولد شيخ الإسلام المجدد تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأظهر به الله سبحانه وتعالى الدين، وكان أكبر الملوك ومنهم الناصر قلاوون وأمثاله ممن وقفوا معه في كثير من الأمور، وهو حرك العلماء وحرك الأمة وحاربت التتار وهزمتهم وحاربت الصليبيين، وتحقق بعث جديد للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. والمؤامرة أحبطت أو كادت أن تحبط وتدمر. وبعد ذلك انتقلت المؤامرة على هذا الدين إلى نطاق أوسع، حيث أظهر الله تبارك وتعالى الدولة العثمانية. هؤلاء الأتراك كان فضل من الله عز وجل أن يظهروا، وتقدم زحفهم إلى داخل أوروبا، وفتحوا معظم بلاد جنوب شرق أوروبا بل وشرق أوروبا أيضا، حتى أنهم كما تعلمون دخلوا بولندا وحاصروا فيينا لمدة سنوات، فأرعب ذلك أعداء الإسلام، رعبوا رعبا شديدا، كيف هذه الدولة الفتية تتغلب على روسيا وتتغلب على دول شرق أوروبا وغربها، وعجزوا عن مقاومتها. فكان الحل وهو أنهم استعانوا بتلك الطائفة الحاقدة وتكونت المؤامرة من جديد، حيث كان في شرق العالم الإسلامي في بلاد الفرس الدولة الصفوية، فجاءت الدولة الصفوية، فكانت كلما تقدمت الدولة العثمانية في أوروبا تقدم الصفويون في داخل بلاد الدولة العثمانية، فاحتلوا العراق ودخلوا إلى بلاد تركيا نفسها، إلى بلاد الأناضول. وهكذا كانوا كلما يزحف الإسلام في أوروبا يأتون فيطعنون وبخنجرهم المسموم من الخلف، فتضطر الدولة العثمانية أن تسحب الجيوش من أوروبا لتقضي بها على الصفويين في المشرق. وهكذا أكثر من قرنين أو قرابة 3 قرون من الزمان حتى تم إنهاك الدولة العثمانية، ولم تستطع أن تقاوم تلك الغزوات من الخلف ومن الأمام. ونحن الآن لسنا في صدد تقييم الدولة العثمانية، لكنها بلا شك لم تكن تملك مقومات البقاء الحقيقي، ولهذا حصلت المؤامرات عليها. انتقلت المؤامرات بعد ذلك، نحن الآن على مشارف القرن الثالث عشر أو الثامن عشر الميلادي، انتقلت المؤامرات بعد ذلك في صورة جديدة، حيث أن أوروبا نهضت النهضة القوية التي تعلمون في ميدان الحياة، في الصناعة، في كل أمور الحياة المادية الدنيوية، وبذلك بدأت المعركة تأخذ طابعا جديدا. وألف أحد الوزراء الأوروبيين ألف كتابا معروفا أو مشهورا يسمى 100 مشروع لتقسيم تركيا، ذكر فيه بالتفصيل أن أوروبا بالتعاون مع الصفويين هؤلاء المجوس وغيرهم أنها أعدت 100 مشروع لتقسيم العالم الإسلامي الذي كانوا يسمونه تركيا، لأنها كانت تحكمه بأجمعه تقريبا 100 مشروع، ويفشل المشروع تلو المشروع حتى كانت الحرب العالمية الأولى، فتحقق نجاح المشاريع وقضي على تلك الدولة، وتقسم الاستعمار الشرقي والغربي من الدول المستعمرة كما في اتفاقية سايكس-بيكو، تقسموا بلاد العالم الإسلامي وأخضعوها. ومن هنا بدأت المؤامرة في مرحلة جديدة وفي حرب جديدة، وهي الحرب الفكرية والمعنوية للقضاء على الإسلام، لأنهم جاءوا للأمة الإسلامية وهي ممزقة وهي ضعيفة وهي منهكة وهي مرهقة، وهم جاءوا بحضارات وجاءوا بعلم وجاءوا بتقدم مادي، ومعهم أيضا خطط فكرية وخطط عقلية رهيبة، فأخذوا يدبرون ويحيكون المؤامرات للقضاء على الإسلام من خلال وجودهم العسكري وقوتهم العسكرية في هذه البلاد.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط.
الأمة الإسلامية إذا واجهت مواجهة عسكرية حربية فإنها مهما طال الزمن تنتصر، وهذه حقيقة أصبحت لا شك فيها في تاريخ الأمة الإسلامية. فقامت في كل بلد تقريبا ثورات ضد هؤلاء المستعمرين الصليبيين الجدد، وكانوا في الخفاء يبيتون لماذا؟ لإنشاء الدولة اليهودية. وهذا ما يدلنا على أن المؤامرة ثلاثية الأفراد، صليبية ويهودية ومجوسية. في 1918 أو حوله صدر الوعد المسمى وعد بلفور في أثناء أو على نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف منه هو إعادة بلاد فلسطين إلى حكم اليهود، أي إنشاء وطن قومي لليهود في قلب العالم الإسلامي وفي أرض الإسراء. وهذا ما مهدت له قوى الشر، وما مهدت له المؤامرة جميعا، وأخذ يتنفذ بالتدريج. فكانت الحرب على جميع المستويات، حرب لأولئك المقاومين الذين قاوموا الاستعمار، وحرب أعظم وأشرف منها لهدم الإسلام من الداخل. ومن الأعظم الأمور التي استهدفت المؤامرة هذا الدين بها، أولا القضاء على العقيدة الصحيحة، لأنهم يعلمون أنها هي الأساس، فإذا ذهبت ذهب الإسلام، وكادوا له لهذا الدين أعظم الكيد في هذا المجال. فكما تعلمون أنهم أغروا الدولة العثمانية نتيجة لما نتيجة اشتغالها وانغماس كثير من أئمتها وعلمائها بالخرافات والضلالات بالقضاء على الدولة التي قامت بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قامت على التوحيد، وهي الدولة السعودية الأولى. فإنهم قضوا عليها وقضت عليها مؤامرة الشر تلك، واغتيل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي كان معاصرا للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، والذي كان إماما في العلم والتقوى والجهاد فوق كونه إماما في الحكم، اغتيل على يد رافضي من أولئك المجوس جاء إليه واغتاله، كما اغتيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الإمام هدم النجف وكربلاء وهدم تلك البقاع التي يشركون ويعبدون غير الله تعالى فيها. ثم صفي لهم الجو بعد القضاء على هذه الدولة، وأخذوا يمزقون العالم الإسلامي كما يشاءون، حتى أنهم أحدثوا طرقا صوفية جديدة، أحدثوا فرقا جديدة، جاءوا على فرقة من هؤلاء البقايا المجوس، وهي الفرقة التي كانت تسمى العلي إلهية. فرقة هي في الحقيقة نصيرية تسمى العلي إلهية، الأتراك كانوا يسمونهم العلي إلهية، يعني الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، فسموهم العلوية، وأخذوا يمهدون لهم لكي يمكنوهم في بلاد الشام، وأخذوا في كل مجال يهدمون العقيدة مما لا يتسع المجال الآن لتفصيله. المقصود أن الأساس الأول الذي أرادوا أن يهدموه هو العقيدة الصحيحة، ويحل محلها الخرافات والضلالات. ولهذا فإن جميع الطرق الصوفية ومشايخها كانوا محل الاحترام من قبل المستعمرين، حتى أن نابليون لما قدم نابليون إلى مصر جمع مشايخ الطرق وقاموا المولد وحضر معهم المولد واحتفلوا، وقال أنا صرت واحدا منكم، وهذا دين عظيم، وهو دين تسامح ودين محبة ودين أخلاق، لأنه لا يزعج أحد، لا مستعمر ولا عدو، مولد ورقص وتسابيح وأذكار، وكلها ضلالات لا تقبل عند الله عز وجل، وفي نفس الوقت لا تضر أحدا من الأعداء. فكان الأعداء حريصين على أن يظل مثل هذا الدين موجودا، وفي نفس الوقت حاربوا الإسلام الحقيقي والدعوة الحقيقية، وأخذت جميع الدول الاستعمارية تزكي في نفوس الناس أن من يدعو إلى الكتاب والسنة فإنه وهابي، وأن هذه الوهابية هي فرقة خارجة عن الإسلام، ويجب على جميع المسلمين أن يحاربوها، لأن هذه وهابية. كل من دعا إلى الكتاب والسنة وإن كان لا يعرف عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أي شيء سموه وهابي، تشنيعا لمن يدعو إلى الكتاب والسنة، وتأييدا لأصحاب الضلالات والخرافات والبدع. فكان هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذي خططوا له، قالوا المرأة المسلمة هي الأساس، وهي التي تربي البيت المسلم والطفل المسلم على العقيدة الصحيحة، فلا بد أن نخرج المرأة المسلمة، فإذا أخرجناها فإن نكون قد قضينا على هذا الدين وقضينا على الإسلام ومزقنا كيانه الاجتماعي. ومن هنا عملوا وبذلوا الجهود لتأسيس الجمعيات أو الأحزاب، كانت تسمى في الأول أحزاب نسائية ومجلات نسائية، وأخذوا يفسدون المرأة المسلمة وينشرون الفساد في كل مكان لإخراجها، وينشرون السموم التي تدعوها إلى أن تطالب بحقها من الرجل، وأن لا يظلمها الرجل، وأن لا يمتهن كرامتها، وأنها جديرة بأن تقاوم، وجديرة بأن تحقق، وجديرة بأن تفعل، حتى قضوا على الحجاب في أكثر البلاد التي دخلوها ولا يوجد فيها امرأة مسلمة لا تغطي وجهها، ولم يخرج المستعمرون إلا وفي أكثر البلاد لا يوجد امرأة مسلمة تغطي وجهها إلا القليل النادر. وكان هذا بخطة ومؤامرة ذكية. أيضا هناك جانب ثالث، قالوا لا بد من طمس والقضاء على الشريعة الإسلامية وعلى الأحكام الإسلامية ليحل محلها القوانين الوضعية. ففي الجانب الاقتصادي مثلا قضوا على الشريعة الإسلامية التي كما تعلمون فصلت الأحكام في الربا وفي الصرف وفي الرهن وفي الوكالة وفي الكفالة وفي في القراض وفي المساقاة وفي المزارعة، أحكام تعلمونها جميعا في كل كتب الفقه. قالوا الإسلام لا ينظم الجوانب الاقتصادية، فجاءوا برباهم وببنوكهم الاستعمارية ونشروها في بلاد المسلمين. ثم قضوا على الحدود أيضا، وقالوا مثلا الزاني لا، ما كيف يرجم أو يقتل؟ قانون نابليون يقول إن كان الزوج راضيا فلا شيء على المرأة، رضيت رضي الزوج ما في شيء يعني. وإن كان ما هو راضي هذا حق شخصي للزوج يطالب به المحكمة، وهناك عقوبة إما الغرامة وإما السجن شيء من الوقت وهكذا. فغيروا أيضا أحكام الشريعة وجاءوا وأحلوا محلها قوانينهم الوضعية الإباحية الانحلالية. هناك أيضا جانب آخر قد يغفل عنه الكثير ولكنه مهم بالنسبة للأمة الإسلامية، وهو أنهم خططوا للقضاء على اللغة العربية. ونحن أيها الإخوة، نحن المسلمين لدينا استهانة عجيبة باللغة العربية. نحن لا نبالي، حتى من كان منا على مستوى كبير في الثقافة أو في المنصب لا نبالي بما نكسر وما نخطئ في اللغة العربية، بينما الواحد منا إذا تعلم اللغة الإنجليزية مثلا لا يمكن أن يضع أي فعل من أفعال التكوين بدل الآخر، وإلا اللي يضحكوا عليه هو وزملائه، يعني شيء بسيط جدا من أتفه ما يكون لا يمكن أن يكسره في اللغة الإنجليزية مثلا، لكن في اللغة العربية يكسر ما شاء ويقول ما شاء، ولا رقيب ولا حسيب. وهذا من قلة اهتمامنا بها ومن عدم معرفتنا لأهميتها، فإنه عن طريق الفهم نعبد الله عز وجل، فهم كتاب الله، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفهمها إلا بفهم اللغة العربية. ففصلوا بين المسلمين وبين اللغة العربية، ونشروا اللغات الأوروبية نشرا قويا، حتى أصبح الإنسان كأنه لابد أكثر بلاد العالم الإسلامي وكلها، حتى الدكان الصغير يكتب بالعربي ويكتب بالإنجليزي، دكان صغير لا يقرأ ولا يمر عليه أي كافر أو أوروبي، ولا يشتري منه أي أوروبي ولا أمريكي، لابد أن يكتب اللوحة مزدوجة. هذه الازدواجية هم الذين سعوا وأرادوها، وأخذناها ببساطة وبغفلة شديدة. ومن جانب آخر أحيوا اللهجات المحلية والتراث المحلي، نبشوا الأصنام القديمة وأظهروها، نبشوا الحضارات القديمة وقالوا هذه حضارتكم، فجعلوا لكل قطعة من بلاد العالم الإسلامي جعلوا لها حضارة مستقلة. جاءوا إلى مصر وهي ركن قوي في جسم الأمة الإسلامية، قالوا أنتم فراعنة، حضارتكم تمتد 7000 سنة، وجعلوا الغزو الغزو الفارسي أكيد، الغزو العربي، الغزو العثماني، هؤلاء كلهم غزاة غزوا مصر مثلا، وأحيوا الفينيقية، الآشورية، البابلية، في كل بلد أحيوا الحضارات القديمة الوثنية والتي يعود بعضها إلى آلاف السنين، أحيوها لينسى أولئك المسلمون أنهم أمة واحدة وأنهم كالجسد الواحد، وأن تاريخنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ظلام وفوضى وهمجية، والخطاب يجب علينا أن نستحي أن نذكره، نستحي ولا نذكره إلا على سبيل الاستهجان، كما شرح ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي لما سألهم، قالوا كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونفنى نقطع السبيل ونفعل، تاريخ أسود لا يجوز أن يذكر ولا ينبغي لعاقل أن يفتخر به. وجاء وقال لابد أن تفتخر، ولابد أن تعمل حفريات في الصحاري البعيدة لتجدوا مدينة عمرها 4000 سنة، ويطلعوا شقفة إناء، طلعوا كثرة بيت، قالوا هذا شيء عظيم وتضيع فيه الملايين وتضيع فيه الجهود، ما الهدف؟ الهدف هو أن الناس تنقطع صلتهم بهذا الدين بلغته وبتاريخه، وتصبح تاريخا جاهليا ولغات جاهلية. فأحيوا اللهجات المحلية وأحيوا الحضارات القديمة، وهدفوا من ذلك إلى تقطيع أواصر هذا الدين وتقطيع أواصر هذه الأمة حتى لا يجمعها أي شيء، وكان هذا أيضا باب من أبواب المؤامرة على الإسلام في هذا العصر، وهي مؤامرة كما قلنا مستمرة، بدأت منذ إبليس، الصراع بين إبليس وآدم عليه السلام بالخلاف القضية التي وقعت وتعلمونها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي باقية. فلا نستطيع أن نفصل أكثر من ذلك فيما يتعلق بمحاور الغزو الفكري الحديث التي نستطيع أن نقول إن المؤامرة نجحت فيها، لكن ننتقل بعد ذلك إلى الصحوة الإسلامية المعاصرة، كيف خطط لها الأعداء. وجدوا أنه منذ تقريبا 20 سنة بدأ في العالم الإسلامي صحوة ويقظة ونهضة وعودة الكتاب والسنة على أيدي الشباب الذين بدأوا يفقهون ويتلمسون الطريق، فكان لابد من اتخاذ طريقة جديدة وخطوة جديدة، وهي أن يعاد في هذه الأمة تلك الفرق القديمة لأن العالم الإسلامي أخذ يتحصن تقريبا الواعون المثقفون من يتحصنون ضد كل ما هو غربي، فالماسونية الشيوعية بكل الأحزاب التي أنشأوها أصبحت الأمة في ملل منها ومعرفة بحقيقتها، فقالوا لابد أن نحيي ونبعث الفرق الضالة. أيضا الحضارات المثنية القديمة لم تؤدي الدور المطلوب ولم يستجب لها الكثير، إذن بعث الديانات الفرق القديمة هو الذي يمكن أن يستوعب هذه الصحوة ويفرقها ويمزق شملها. ومن هنا أعادوا مجد الرافضة بالحدث الذي تعرفونه، وأعادوا أيضا مجد غيرها من الفرق عن طريق البحث وعن طريق التحقيق. وإذا قرأتم مثلا معجم المستشرقين أو المستشرقون أو غيره من الكتب التي كتبت عن المستشرقين، انظر ماذا يحقق المستشرقون من الكتب، انظر هل لديهم أي اهتمام بنسخة من صحيح البخاري أو نسخة من مسند الإمام أحمد قديمة مثلا، لكن انظر بأي شيء يهتمون، تجدها عقائد، تجدها فرق قديمة يهتمون بها ويحققون كتبها ويطبعونها وينشرونها حتى تملأ الآفاق، وما ذلك إلا لتمزيق هذه الأمة. فإذا أراد هؤلاء هذه الأمة، هذه الصحوة الإسلامية التي بدأت لله الحمد تفرض نفسها في الواقع، إذا أرادت أن تعود فتحتار أي إسلام تعود إليه، تجد هذه في المكتبة الواحدة هذه كتب رافضة، كتب سنة، كتب خوارج، كتب معتزلة، فرق كثيرة جدا، فلا يدري هذا الإنسان إلى أين كيف يتجه، كتب تطعن في كتب السنة، كتب تطعن في القرآن وهكذا. فهذا الغزو الفكري الآن أصبح يمارس مرحلة خطيرة ودقيقة جدا، يتطلب هذا الأمر يتطلب من جميع المسلمين وخاصة الشباب أن يكونوا على وعي وعلى ثقة وعلى بصيرة بما يراد لهذه الأمة. وهذا أحدث ما يمكن أن نقول إن الاستعمار أو التخطيط أو التآمر اليهودي الصليبي المجوسي وصل إليه ضد هذه الأمة، فإنه بدأ يتتبع هذه الصحوة وبدأ يحاول أن يوجه هو مسيرتها وأن يمزقها ذات اليمين وذات الشمال ويبعدها عن منهج الكتاب والسنة الذي يجمع الله به هذه الأمة والذي يظهر الله تعالى به هؤلاء الشباب وهؤلاء العلماء الذين هم قائمون عليه، والذي يعيد الله سبحانه وتعالى به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإذن الله من قوة ومن عز ومن تمكين للإسلام. وكما لاحظنا أن الوقت يعني قرب، كما لاحظنا في كل مرة المؤامرة في النهاية تنهزم، لكن تنهزم بماذا؟ تنهزم بقوة إيمان صادقة وبعودة إلى الحق جادة. وهذا يتطلب منا أن نقضي بقية الوقت قليلا منه في أمرين مهمين يجب أن ننبه الإخوان عليهما. الأمر الأول أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من قبل نفسها، حتى في غزوة أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد وأصحابه هم الجيش، قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو من عند أنفسكم. فلا تصيبنا مصيبة في أي مرحلة من مراحل تاريخنا إلا بذنوبنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم، وفي رواية ضيعتم بالعينة، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني باختصار إذا اشتغلنا بالدنيا، إذا أهم كل إنسان منا وظيفته وماله وأسرته وبيته وتنمية موارده واشتغل كل المسلمين بذلك، فإننا نكون لقمة سائغة لأعداء الله. وإذا اهتممنا بالآخرة، إذا اهتممنا بديننا، إذا أصلحنا ما بيننا وبين ربنا عز وجل، إذا تركنا الزنا، تركنا الربا، تركنا الفساد، تركنا بذل أموالنا لدعم الشر كما يحصل الآن للمسلمين، يشترون الأفلام الخليعة، يشترون المجلات الخليعة، الأزياء الخليعة، فهم يدعمون الشر بأموالهم، هم يذهبون إلى بلاد الكفر فيصبون أموالهم هنالك على الفساد والمعاصي فيعطونهم مالهم وينسرقون عن دينهم ويعودون وهكذا. المقصود أننا أمة لا تؤتى إلا من قبل أنفسها، كما كتب ذلك عمر رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص وإلى جيش المسلمين الذين واجهوا أعتى أمة على الإطلاق واجهها المسلمون وهي أمة الفرس المجوس. قال ولذنوب الجيش عندي أخوف عليهم من عدوهم، فإن الله إنما ينصرنا بطاعتنا له ومعصيتهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. وهذه واقع في كل وقت، أعداء الإسلام أكثر منه وقل، ولا يوجد مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي إلا وكانت الجيوش الإسلامية أقل عددا من محاربيها، ومع ذلك ينتصرون إذا كان الإيمان بالله عز وجل. فهذه القضية الأولى، أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا قبل أن نلقي اللوم على أعدائنا الذين يتآمرون علينا، هذه شيء. والشيء الآخر أن نعرف عدونا، يجب علينا أن نعرف عدونا وأن نعرف مكره وأن نعرف خيانته وأن نعرف مخططاته، وأن نعلم أنهم كما بين الله تبارك وتعالى لنا من عداواتهم أنهم يظهرون لنا العداوات وهي ظاهرة واضحة، ولكن ما تخفي صدورهم أكبر وأعظم وأشد، وأنهم لا يألون جهدا ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وأنهم لا يريدون ولا يرضون منا إلا أن ننسلخ عن ديننا وأن نصبح عبيدا رقيقا لهم، سواء كانوا في الشرق أو في الغرب من المنافقين ومن الأعداء الخارجيين. فإذا عرفنا عدونا فإننا حينئذ بإذن الله مع إيماننا بالله عز وجل ومعرفتنا له وطاعتنا له نستطيع أن نقاومه. أما إذا بقيت الأمة الإسلامية في غفلة عن معرفة أعدائها ومن هم، فإن هذا مما يعيبها ويشينها ويجعلها لقمة سائغة لهم. والمشاهد والملاحظ في الأمة الإسلامية مع الأسف أنها إذا ضربت أفاقت، وتبقى إفاقتها ما دامت الضربة حارة ساخنة، فإذا بردت تعود إلى النوم فتأتي ضربة أخرى وهكذا. وهذا لا يجوز أن تبقى عليه الأمة الإسلامية، بل يجب أن تكون دائما مستيقظة ودائما حذرة، لأن الأعداء لا ينامون ولا يغفرون. هذا ما ينبغي لنا أن نتوقف عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يظهر كلمته وأن يعلي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك لكائن بإذن الله عز وجل. والآن كما تعلمون قد جاء وقت الصلاة، فما أدري أن نأخذ الأسئلة ونصلي نحن هنا أو هذا شيء يرجع إليكم. الأخ يقول عندما ارتد معظم أهل جزيرة العرب عن الإسلام في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هل هذا إشارة إلى أن إسلامهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت قوة السيف أو لأطماع أخرى ولم يكن رغبة في الإسلام ذاته؟ الحقيقة أنهم أنواع أصناف، منهم من دخل في الإسلام أو أظهر ذلك وهو كاذب، ومنهم من لم يتلقى التربية الكافية لأن يكون مؤمنا حقا، ومنهم من ظن أن المسألة حدث من الأحداث العادية، رجل تغلب ثم مات، وما دام قد مات فإن أمره قد انتهى. فهم أصناف متفاوتة في ذلك، لكن الطابع العام والعبرة العامة التي يجب أن نأخذها هي أن الإنسان الذي لم يتلقى التربية الإيمانية الكافية هو عرضة لأن ينحرف وأن يرتد إذا وجد المؤثر. فإنه بلا شك أن وجود المجرمين المتنبئين الدجالين ما كان ليظهر لولا أن صدقهم أولئك الذين كانوا حديثي عهد بإسلام وضعاف الإيمان ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، كما ذكر الله تعالى ذلك عن الأعراب. فمعظمهم على هذه الشاكلة، بخلاف مكة والمدينة مثلا والبلاد التي كان الإسلام فيها قديما كبني عبد القيس، فإنها ثبتت لأن الإيمان قد رسخ وتأصل في النفوس. يقول الأخ لا شك أن أعداء الإسلام يجتهدون بالليل والنهار لهدم هذا الدين، ما الطريق الذي يجب أن يسلكه الشباب المسلم لمواجهة هؤلاء الأعداء؟ كثير من الإخوان سأل عن هذا، ماذا نصنع، ما هو الطريق، ماذا نفعل؟ وقد اختصرنا الإجابة عليه في ذلك الأمرين، وهو الأمر الأول أن نكون نحن أهلا لنصر الله سبحانه وتعالى، وذلك بتقوى الله وبطاعة الله وبالتزام أوامر الله والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وترك جميع البدع وجميع المعاصي وجميع الشركيات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا صبرنا واتقينا فإن كيد المؤامرات لا يضرنا أبدا بإذن الله، ولكن إذا لم يكن فينا شيء من ذلك أو ضعف فينا الصبر والتقوى فإننا نكون عرضة لذلك. والأمر الآخر أيضا كما أشرنا أن نعرف أعداءنا وأن نجتهد مثل ما يجتهدون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء يبذلون الجهود والأموال والتضحيات ليل نهار ومصيرهم إلى النار، فكيف لا يبذلها من مصيره بإذن الله تعالى مع إخلاص النية وصدق العمل إلى الجنة؟ هذا هو المهم. يقول أخ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في جهة المشرق عندما ذكر أهل الشام واليمن بالخير، فقال في المشرق هناك قرن الشيطان، هل الذي ورد صحيح وهل توضح لنا ذلك؟ نعم الحديث صحيح، ويطلع منها هنا قرن الشيطان، وأشار بيده إلى المشرق أو أشار بيده إلى نجد، فيه إشارة، فيه نبوءة، فيه دلالة من دلائل النبوة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا كان في المدينة كما تعلمون موقعها وأشار إلى جهة المشرق أو إلى جهة نجد فإن الفتن تكون من هنالك، فمعنى ذلك أن الجناح الشرقي من العالم الإسلامي، وأوضح مثال لذلك وبلاد الفرس وما حولها، تكون مصدر الفتن للإسلام، وهذه حقيقة. فإن الإنسان إذا قارن ما ظهر من الضلالات ومن الفرق ومن الطوائف ومن الكيد للإسلام في المشرق بما ظهر في المغرب لوجد النسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. حتى العبيديون الذين حكموا مصر والبلاد المغرب أصل تربيتهم كانت في بلاد في الكوفة في المشرق، فهذا إشارة إلى أن أعظم من يكيد للإسلام وسيظل يكيد له إلى قيام الساعة هم أمة المجوس الفرس، إلا من هداه الله تبارك وتعالى منهم ودخل في الإسلام. ولو استعرضتم ورأيتم كتب الفرق، أي كتاب من كتب الفرق، الملل والنحل، الفرق بين الفرق، التنبيه والرد، أي كتاب منها تجدون أن حوالي 80 أو 90% من الفرق ظهرت من تلك البلاد بالفعل. فهذا تصديق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من مؤامرات أعداء الإسلام إدخال الدسائس في التاريخ الإسلامي، وذلك بتشويه حياة الصحابة والتابعين وغيرهم وتصويرهم بأنهم خمارين وعشاق، خمارون وعشاق، فحبذا أن تبين لنا قليلا في هذا الموضوع. نعم هذا من أهدافهم، لأن القدوة التي يقتدي بها المسلمون ليعودوا إلى دينهم الحق هو هؤلاء الرجال، فإذا تشوهوا فإن القدوة تكون مفقودة. وما لنا نقول شوهوا الصحابة والتابعين وقد شوهوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الذين كتبوا عن سيرته صلى الله عليه وسلم الموجودة في القرآن، السيرة النبوية في القرآن، المصدر الأول لها القرآن والسنة الصحيحة. انظروا إلى الذي كتب على هامش السيرة، هامش على هامش السيرة، وأدخل في السيرة من اختلاقه المحض، من اختلاقه الذي لا وجود له لا في كتب المسلمين ولا اليهود ولا النصارى، روايات طويلة وحب وغرام وأشياء وأمثاله. الذين كتبوا ذلك ماذا كانوا يريدون؟ ثم يأتي بعدهم من ينكم إلى المؤامرة فيقول نحول الكتاب على هامش السيرة إلى مسلسلات في رمضان لأن هذا كتاب عظيم والمؤلف قدير ومشهود له، فيزداد البلاء بلاء. كان الواحد يقرأ أن فلان أحب فلانة ويأتي وإذا بيشاهد مشهد حب علني واضح أمامه وباسم سيرة من؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أي حد يصل الامتهان والاحتقار لهذا الدين ولرسوله العظيم صلى الله عليه وسلم، وإلى أي حد تكون غفلتنا. فشوهوا تاريخ، شوهوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوهوا تاريخ الصحابة. أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل كما تعلمون يفتح الله على يديه بلاد الشام، يكتبون في كتبهم وبمسلسلاتهم أنه فتح بلاد الشام عن طريق العشق أو الحب الذي وقع بينه وبين بنت هرقل. أمين هذه الأمة عاشق خائن، فبالله من هو الأمين فينا إذن؟ هل فينا إذن أحد أمين إذا كان أميننا بهذا الشكل؟ وهكذا يريدون أن يشوهوا خالد بن الوليد كما كتبوا يقاتل المرتدين لأن مالك بن نويرة لديه زوجة جميلة يريد أن يتزوجها. طيب والفرس ليش أعطوا خالد بن الوليد؟ في معركة واحدة 10 سيوف تكسرت في يد خالد بن الوليد أمام الفرس وشهد لهم بأنه ما رأى أمة أقوى منهم. برضو نقول عندهم بنات يبغى يتزوجهم. وصل إلى المدينة من سبايا الأمم ما عجز الناس عنه حتى صار أصبحت أجمل بنات الروم والفرس من بنات الملوك تباع بدينار وبدينارين. هؤلاء ناس يريدون الشهوات يتركون هذا البيع المعروض ويذهبون إلى تلك البلاد ويموتوا على أصغر قسطنطينية وعلى حدود الصين وفي الأندلس وهدفهم البنات. سبحان الله. لو قيل لواحد منا والله نحن على ضعف إيماننا وعلى تقصيرنا وعلى ما فينا من ذنوب لو قيل لواحد منا أنه أنت هدفك من هذا العمل عشان بنت تشوفها أو تحبها والله ما يرضى هذا ويغضب ويضارب عليه ويطالب بحقه وكلنا ما نرضى هذا. ويكتب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبرمج ويوضح على دية عنهم أو عن من بعدهم ولا نكاد نتأثر. سبحان الله. هذا يعني هذا دليل من الأدلة على الحال التي وصلت إليها هذه الأمة. يقول الأخ لماذا هؤلاء الحاقدون على الإسلام يريدون تدمير هذا الإسلام الحنيف؟ الشرك يريد أن يدمر التوحيد، البدعة تريد أن تدمر السنة، المعصية تريد أن تدمر الطاعة، الشيطان يريد أن يدمر الإنسان التقي الصالح. فكيف لا يقع هذا العداء؟ ولما نعجب منه؟ قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. فهذا الشيطان وهذا هؤلاء أذنابه وأذياله وأتباعه فهم أعداء حسب السنة الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حينما أهبطهم منها جميعا، أي الشيطان وآدم عليه السلام. فإن العداوة لابد أن تستمر. كيف لا يعادين اليهود وقد قتلوا وطردوا من بلاد الإسلام؟ كيف لا يعادين المجوس وقد دخل المسلمون بلادهم وهدموا عروشهم ودمروا دينهم واحتلوا كافة ممتلكاتهم؟ كيف لا يعادين النصارى ونحن نعبد الله وهم يعبدون المسيح ويعبدون الصليب وقد دخل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعز وأعظم ممتلكاتهم وهي الشام ومصر وشمال إفريقيا وأخذوها وغزوهم بعقر دارهم؟ كيف لا يعادوننا؟ هذه طبيعة سنة الحياة، لا بد من الصراع بين الحق والباطل. حتى وإن تهاوننا نحن غزوناهم في عقر دورنا، فلا غرابة أبدا في هذه العداوة. بعض الإخوان سألوا عن منهاج السنة النبوية، والثاني شيء منهاج السنة النبوية كتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جدير بكل مسلم من أمثالكم أن يشتريه، وهو الموجود الآن حاليا في الأسواق، هو في جزئين من أربعة أجزاء في مجلدين طبعة قديمة مطبوع على حاشيتها شيء أو قسم في الحقيقة من كتاب درء التعارض، ولكن طبع في جامعة الإمام وحققه الأستاذ محمد رشاد سالم رحمه الله، وهو في قرابة 9 مجلدات كما أخبرت، إلى الآن لم أحصل عليه، لكن الذي علمت أنه انتهى وأرجو أن يوزع قريبا وأن يشترى قريبا بإذن الله محققا في هذه المجلدات. كتاب عظيم، كل من كتب عن الروافض فإنه عالة على هذا الكتاب، تحقيق للأحاديث، تحقيق للقضايا التاريخية، تمحيص للقضايا الفقهية التي يعارض فيها أولئك، بحوث عميقة وأصيلة في كل قضية تعرض لها أولئك. وهذا من نعمة الله أن الله تعالى هيأ له مثل هذا الرجل وألف مثل هذا الكتاب. أصل قصة هذا الكتاب أن أحد ملوك التتار أراد أن يدخل في الإسلام، هو كان نصرانيا وعمد على النصارى وأراد أن يدخل في الإسلام لأن دينهم لا يقبله العقل. فتقدم إليه أحد الروافض ويدعى ابن المطهر والذي يسميه العلماء الجرح والتعديل ابن المنجد، لأنه أبعد شيء عن الطهارة هؤلاء الناس، فابن المطهر الحلي من الحلة، فكتب من كتابا يمكن 50 صفحة تقريبا، عنوانه منهاج الكرامة، جاء فيه بأدلة، البرهان الأول البرهان الثاني، براهين وأدلة على أن دين الرافضة هو أفضل الأديان، من أجل أن يدخل هذا الملك في دين الرافضة وأمثاله. شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي يقول: قال الرافضي البرهان الأول، ويمسك على هذه الكلمة أحيانا 100 صفحة على سطرين أو 3، ينقدها نقدا أحيانا 30 وجه 20 وجه أو أكثر من الوجوه العقلية التي لو أنه لو قراها يهودي أو نصراني أو مشرك بعيد كل البعد عن السنة والشيعة، لكنه عاقل منصف، لأيقن أن هؤلاء على حق أبلج واضح، وأن الروافض على فساد وعلى ظلام وضلال. وهذا من فضل الله أن قيض الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، حتى أنه أثار عليه حسد الحاسدين. السبكي غفر الله له، كان من العلماء الكبار، أثار حسد هذا الكتاب على شيخ الإسلام، وقال أنه أن الرافضة يعني لا يحتاجون إلى أن يرد عليهم، يعني ما قدر يقول في تقريبا، لكن قال الرافضة لأن الرفض مشهور ومعروف أنه باطل ومعروف أنه كذب، والناس في غنية عن رد مذهبهم لبدعة الرفض وانتشار مذهبه إلى آخر ذلك ما قاله في قصيدة الله. فهذا من أعظم الكتب التي يجب على الإخوة إن شاء الله، أقول يجب لأن إن شاء الله متأكد من ذلك أنكم حريصون، فالوجوب هنا نتيجة حرصكم أن تشتروا مثل هذا الكتاب وأن تحرصوا عليه. البداية النبوية كذا هو ما يعني ما يمكن البداية والنهاية، البداية والنهاية كتاب تاريخ البداية والنهاية معروف لابن كثير، هو الذي يمكن يقصد الأخ. يقول الأخ: نحن نسمع عن عصر الانحطاط، وفي هذا العصر ولد شيخ الإسلام ابن تيمية وظهرت الحركات الإصلاحية، فما رأيك في هذه التسمية؟ هو الأمة الإسلامية بلا شك مرت بعصور انحطاط، ومنها عصرنا هذا الذي نعيش فيه، أي حقيقة أن هناك عصور انحطاط ما في هذا شك، لكن الحقيقة التي نقولها نحن نؤكد عليها أن كل عصر انحطاط فيه حركة تجديد، فيه تجديد وفيه دعوة، هذا فضل من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى صح عنه من طرق عديدة عن عدة من الصحابة أنه قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في بعض الروايات يقاتلون على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود بأمر الله ما وضحته الرواية الأخرى، وهو الريح الطيبة التي تأتي قبيل قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين، ثم يبقى الأشرار وعليهم تقوم الساعة. فلا ضير أن نقول عصور انحطاط، ولكن نقول إن ديننا ولله الحمد كلما انحطت هذه الأمة فإن الله يبعث من يجدد لها دينها. أما الإسلام في ذاته فلا ينحط أبدا، ولن ينحط، ولن يستطيع أحد أن يحط مثال، لأنه دين الله عز وجل. لكن هذه الأمة، أي شعب أي أمة تقوم بهذا الدين ينصرها الله ويظهرها، فإن تخلت عنه يستبدل قوما غيرها ثم لا يكون أمثالها أبدا. أظهر الله سبحانه وتعالى صلاح الدين وأسرته بعد أن كانوا لا قيمة لهم تذكر، وبهذا الدين اعتنوا. لما جاهد العثمانيون أظهرهم الله عز وجل، وكما تعلمون كيف بلغ ملكهم. لما أن محمد بن سعود رحمه الله تحالف عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على دعوة التوحيد، انظروا كيف كم كان من أمراء وكم كان من حكام وكم كان من قبائل، وكان محمد بن سعود أمير على الدرعية، قرية صغيرة الدرعية ما تكاد ولا أحد يذكر ولا يعرف عنها شيء. لما أراد الله عز وجل وقامت هذه الأمارة الصغيرة على التوحيد، انظروا كيف ظهر الملك لهذه الأسرة. وهكذا كل من قام على التوحيد فهو مؤيد منصور. تنحط الأمة الإسلامية متى؟ إذا هي تخلت عن التوحيد وتخلت عن العمل بالكتاب والسنة، تنحط فيستبدل الله قوما غيرها، هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى. وإلا فهذا الدين ينصر الله سبحانه وتعالى به، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقواما، إن الله ليضع بهذا الدين أقواما، ليرفع به أقواما ويضع به آخرين، بحسب التمسك به يرتفع الناس. أذكر لكم مثال غير هذا. كان العلماء التابعون في القرن الأول في أيام عبد الملك بن مروان وفي أيام قوة الدولة الإسلامية وفي أيام نهضتها وفي كما تعلمون كان الناس الخلفاء خلفاء بني أمية كانوا يحكمون العالم كله تقريبا كل ملوك العالم يعطونهم الجزية وكان الناس أيضا يعظمون العلم ويعظمون العلماء. حج عبد الملك بن مروان وهو ملك الدنيا في عصره ومعه أولاده وحشمه وحاشيته ومروا في موسم الحج وإذا بزحام شديد عظيم تحجبوا إيش هذا ما هذا ولمن هذا الرجل وإذا به على من من التابعين. قال عنه ابن كثير الذهبي رحمه الله كان عبدا أسود نوبيا من النوبة يعني أسود نوبيا أعمى أقطع كم ثمانية أوصاف كل واحد منها كافي لأن ينفر منه الناس. وفي من في عهد أواخر الصحابة وفي حياة بعض الصحابة وفي أيام قوة الإسلام ويكون هذه الهالة وهذا الاجتماع العظيم وهذا الزحام الشديد على هذا الرجل لأنه عالم أظهره الله فعلا رفع الله كما قال صلى الله عليه وسلم بهذا الدين أقواما وضع آخرين وضع أبا جهل مثلا وضع غيره من زعماء قريش ورفع هذا العبد الأسود النوبي الأعمى الأقطع كذا 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 ورفعه وأصبح حسده الوليد بن عبد الملك قال يا أبتاه ما هذا قال يا بني هذا هو الملك يا بني هذا هو الملك لا ما نحن فيه فإن من حولي وحولك لولا الملك ما اجتمعوا وأما هذا فإنهم يأتونه راغبين ما حدا يأتونه راغبين. من هو هذا التابعي؟ ما شاء الله الحمد لله عطاء طيب ما شاء الله كان يفتي في الموسم. المقصود أن هذا الدين يرفع الله تعالى به من تمسك به مهما كان ومن تركه وتجافى عنه أذله الله مهما كان. يقول الأخ أرجو أن توضح لنا كيف قام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بحرق أولئك الروافض مع أن الرسول نهى عن الحرق بالنار. نعم لو رجعت إلى صحيح البخاري لوجدت أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على فقهه وعلمه قد اعترض على ذلك. هو لم يعترض على معاقبتهم لأن عقوبتهم بلا شك يجب أن تكون أعلى عقوبة وهي القتل لكن قال لو كنت أنا لقتلتهم ولما حرقتهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. فهذا الذي تقوله يا أخي قد أورده حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ومن الناحية الفقهية البحتة لا شك عندنا أن ما ذهب إليه عبد الله بن عباس هو الأرجح وهو الصحيح. فالذي يعمل مع هؤلاء الناس ليس الحرق وإنما هو القتل ولا حرق ولا تعذيب بالنار في الإسلام لكن هو لله بذلك حكمة. هذا أمر قد وقع واجتهاد قد وقع ومن خليفة راشد وقد وقع حتى يبقى المسلمون يتذكرون هذه القضية أنه في الإسلام تقريبا ما أحرق إلا هؤلاء الناس. يعني يقال أن الفجاءة حرق الذي كان يعمل عمل قوم لوط لكن هذه قضية مشهودة مرئية متواترة. لماذا أحرقهم؟ هل لأنهم قالوا نحن نقاتلك؟ هل لأنهم كفروه؟ لأنهم قالوا أنت الله من شدة تعلقهم به. وهذا هو الذي يفعله هؤلاء الطائفة إلى اليوم حتى يبقى في ذاكرة الأمة الإسلامية أن جزاء هؤلاء قد يبلغ الإنسان من شدة ما يرى من استحقاقهم للعذاب والألم أنه قد يتجاوز ما حده أو الحد الصحيح أو الحد الراجح إلى الحد المرجوح أو غير الراجح. والموضوع من ناحية فقهية فيه كلام ما أدري ما أحب نطول عليكم. أخ يقول المكتبات مليئة بالغث من الكتب الغير النافعة لذلك تجد الشباب في حيرة شديدة في اختيار الجيد والمفيد. ما هو الحل لهذه المشكلة من تنظيف المكتبات بالغث من الكتب الضارة؟ الحقيقة أن أزمة الفكر والثقافة في الأمة الإسلامية أزمة رهيبة. المكتبات هناك الآن مكتبات غزو رهيب غير الكتب وهي تتمثل في المجلات الفاسدة التي تتاجر في الصور الخليعة، وهذه مع الأسف لم تعد مقصورة على المكتبات بل غزت جميع الدكاكين. الآن البقالات موجودة فيها، ونخشى لو سكتنا واستمر هؤلاء الناس نخشى أن يبيعوها في كل متجر وفي كل مكان، ولا شك أن لهم من وراء ذلك غرض لو لم يكن منه إلا الربح المادي لكفاهم. أنك تأتي بمئة نسخة في بقالة صغيرة من أي مجلة خبيثة فتباع جميعا في يومين أو ثلاثة أيام، شيء عجيب. أموال الأمة تذهب في هذا الهراء. فهذا جانب، جانب الشيء الذي هو يمسخ الأخلاق ويمسخ الفضيلة في المجتمع. والجانب الثاني على المستوى الفكري البحث، أن الكتب الآن تمتلئ المكتبات كما تمتلئ بالكتب كثيرة، مؤلفات كثيرة ولكنها غثة. الحقيقة أن الكتب، أن انتشار الكتب الغثة، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه القضية، لكن يعود إلى أمرين. الأمر الأول ضعف المستوى العلمي عند الأمة. المستوى العلمي عند الأمة ضعف. كيف؟ أصبحت أمة تقرأ الغثة والثمين، والأصح يقول اللغويين إن نقول الثمين بالتاء، المهم ولا الثمين ما يكبر، يعني المقصود أن الأمة أصبحت تقرأ ما كتب أيا كان. النقد ضعف، ما في علماء نقاد، بل العكس الآن لو أن أحد كتب كتاب فنقده آخر لقالوا هذا ما ينبغي، هذا التشويه كذا، سبحان الله. أبدا، هذا شيء هو ينبغي، لولا النقد لما توجهت الحركة العلمية والثقافية التوجه الصحيح. فهذا من جانب، يعني جانب المؤلفون العلماء والنقاد لم يقوموا بدورهم. والجانب الآخر أن الناس يشترون أي شيء، أيضا من الجمهور يشترون أي شيء. وبهذه المناسبة أنا أتعجب، أقرأ في الملاحق الأدبية دائما أن الكتاب السعودي في أزمة، والكتاب السعودي لماذا لا يكون عالميا، والكتاب السعودي كذا، وأنا أتعجب حقيقة، أقول هذول الناس جادين. يعني اسمحوا لي أبين هذه القضية لأنكم تقرأوها وأنا كنت أفكر فيها وأتعجب، هل هذا صحيح؟ إذا اعتبرنا الكتاب السعودي هو الشعراء السعوديين والقصة القصيرة اللي يكتبوها الشباب الصغار هذولا، صحيح ما هي رائجة ولا تملك الرواج العالمي، لكن الكتاب السعودي يا ناس، خذوا كتاب مثال أوضح الأمثلة، كتب رسائل صغيرة للشيخ عبد العزيز بن باز إلى جميع لغات العالم موجودة في كل بيت مسلم تقريبا، الآن أصبحت موجودة. كيف يقول الكتاب السعودي ما منتشر ولا ما هو الشيخ سعودي ولا ما أنا ما هو سعوديين؟ لكن نحن في ذهننا مفصولة الثقافة عن الدين، فلهذا نتحسر أنه يعرض معارض في خارج المملكة والكتاب السعودي غائب، بينما تجد في هذه المعارض لا يمكن أن يقام معرض داخل المملكة أو خارجها إلا وعلماء هذه البلاد موجودة الكتب فيها. والآن كما يقول بعض الإخوان قال نادر أن تجد مثقف في العالم الإسلامي مثلا لا يوجد لديه كتاب التوحيد وكتاب مجيد واحد شروح فتح كتاب التوحيد التي كتبها العلماء مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو أمثاله. طيب، جزاكم الله خير.